الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين. هذه قراءة من صحيح البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب الحرص الحديث. وذكر حديث أبي هريرة، يعني فيه فضل الحرص على العلم والبحث عنه ودراسته وحفظه، فهذا هو الخير الذي يبقى للإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي هريرة: ما ظننت أن أحدا يسألني أول منك قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه صحب النبي فقط 4 سنوات، لكن هذه السنوات الأربع كانت يعني مباركة بركة عظيمة، بحيث فتح الله عز وجل عليه في حفظ الحديث، فحفظ الحديث عن النبي مباشرة عليه الصلاة والسلام، ثم بلغه عنه عليه الصلاة والسلام، فقام أبو هريرة في الأمة مقاما عظيما. وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لم يكن فيهم رضي الله عنه من أشرافهم، ولا ليس قرشيا ولا أنصاريا، ولكن الناس احتاجوا إليه بعد ذلك، صاروا يسألونه، ولكنه لم يحصل على هذا الفضل العظيم بالساهل، إنما كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، ربما سقط من الجوع. والشاهد أن الفضائل إنما يحصل عليها بالجهد والاجتهاد والبحث. نعم.
باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء.
لا شك أن يعني ترك مدارسة العلم وتدريسه وتعليمه هذا من أسباب ذهاب العلم، لهذا قال تبارك وتعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولهذا هذا في زمن عمر بن عبد العزيز في خير القرون خشي على العلم أن يندرس وأن يذهب، فأمر العلماء أن يعني اجتهدوا في نشره وتعليمه وإظهاره وإفشائه. إذن من أسباب ظهور العلم هو تعليمه للناس، ومن أسباب ذهابه هو ترك التعليم وذهاب العلماء، وهذا واضح اليوم. اليوم الناس في إعراض يعني كثير وغالب عن العلم، وهذه من علامات الساعة. علامات الساعة أن يقبض العلم، فإذا قبض العلم أو ذهب كثير منه أو أكثره فإنه يحصل في الناس فتن واضطراب واختلاف وتنازع، ما أحد ما هناك من يهديهم إلى الحق يبين لهم سبيل الرشاد، ما في. مثل ما يجري اليوم من قتال، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله العافية والسلام. كل هذا يعني تجد مثلا آلاف القاتلون ما معهم عالم يبصرهم ويبين لهم، حتى القتال له قواعد، هم بصواريف بس له أحكام، فإذا خالف الإنسان شرع الله عز وجل في ذلك إنه يعاقب. كيف إذا كان أصل هالقتال ما هم مشروع له على هدى ولا سنة ولم يؤمر به الناس؟ أنا أذكر أن حدثني الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله يقول جاءني علي بالحاج، هذه أيام تخبرون عقب ما حصل ما حصل في الجزائر، حصل الجزائر مجازا 200,000 قتلوا في التسعينات، مقصود جاءوا بعد جاء ظهرتين من حجة ومر على الشيخ هذا. لا هذا قبل ما تحصل المجازة، توهم دائما في الانتخابات، قال حنا لما نفوز بالانتخابات. فالشيخ قال لو كم عددكم؟ قال والله حنا 6 مليون. قال كم تحتاجون من طبيب؟ يقول الشيخ انتم 6 مليون يعني منكم تبون؟ قال والله حنا نحتاج يعني آلاف الأطباء يعني. قال كم فيكم من عالم؟ قال والله ما في علم، واحد اثنين. فقال سبحان قال الشيخ له، فقلت له سبحان الله أيهما أعظم، طب الأبدان أم طب الأديان؟ ها معك 6 مليون كلهم جهلة ما يعرفون الدين. المقصود أن الشيخ أشار عليهم بترك هالأمور هذه والتفرغ لطلب العلم والتعليم، ما أطاعوا الشيخ، دخلوا في الانتخابات فازوا، رفضت الحكومة أنها تسلمهم السلطة، بدأ القتال، قتل 200,000 صلى الله عليه وسلم. كان أهل العلم الأفاضل ينهون عن الدخول في مثل هذا، وأنصاف المتعلمين كانوا يحثون على الدخول في هذا. المقصود أن تلك الفتنة تلك الحرب الأهلية لم تجر على الناس إلا المصائب والدمار، نقص الدين والدنيا، كل هذا بسبب أنه لا يوجد علماء. الله يقول ولكل قوم إيش هات. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، هذا الواقع اليوم. الواقع اليوم أن هؤلاء بسبب الإعلام صاروا هم رؤوس الناس، هم اللي يخرجون في الإعلام، فالنتيجة اللي تشوفون هذه آثارهم على المسلمين، آثارهم واضحة جدا، يعني لمن له أدنى بصيرة هذه آثار فتاويهم في أول فتنة سوريا. هذه كانوا يعني يهزؤون ويسخرون من يقول هذه فتنة، وكلمة فتنة هذه يعني مراد منها أن هذا مو على ترى مو على سبيل ولا هو على هدى ولا هو بسنة، وترى الله ما يأمر بمثل هذا ولا هو بطريق إصلاح. وكانوا يهزؤون ويسخرون ويقولون ألا في الفتنة سقطوا، يقولون انظر اليوم ماذا جرى، نسأل الله العافية. توسعت الأمور وصار القتال بين المسلمين وتدخل الكفار، قتل أكثر من 200,000 مسلم، تشرد الملايين، سبحان الله العظيم. شوف كيف الجهاد إنما شرعه الله للإصلاح، تحقيق المصالح، درء المفاسد. هذا عكسوا، جابوا المفاسد وأهدروا المصالح، كل هذا بسبب ما في علم. أنا علم. الله عز وجل يقول للنبي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم. وش هي الآية هذه يا أخوان؟ هذه الآية لما جاء النبي الصحابة عام الحديبية، فأمر الله عز وجل نبيه بالصلح. طبعا الصحابة بعضهم كان ما يبي ولا يبي يعني يدخلون ويقاتلون، فالله أخبرهم قال إن فيه في مكة ناس مختفين بإيمانهم وربما قتلتموهم وأنتم ما تعلمون، انتبهوا وأنتم ما تعلمون فتصيبكم منهم ايش معرة. أسأل الله، شوف 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 دقة، شوف دقة يعني الأمور ما هي بسهلة يعني تجي أنت الآن ها. ولكن ارجعوا يعقدوا معهم صلحا وارجعوا. يقول أحد من كانوا من الضعفاء في مكة يقول كنا تسعة واثنى عشر، فرد الله الجيش، رد الله الجيش علشان تسعة اثنى عشر مختفين. فإذا كان أمر كذلك فكيف بماذا ها؟ فكيف بقتل المئات الألوف وتشريد الملايين؟ سبحان الله العلي العظيم. وهذا جهاد وجهاد. ولهذا بوب البخاري باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال قال أبو الدرداء إنما تنصرون بأعمالكم. ولاحظ آخر كريم لاحظ مهمة جدا، وشي أن القتال أول كان بالسيف والرمح، ومهما تعدت الخسائر فهي ما تجي يعني، أما اليوم فلا، اليوم القتال بالصواريخ والطائرات والمدافع، قنبلة واحدة يقول تقتل لها 100 شخص 200 شخص. فكيف ندخل في مثل هذا؟ هذا لا يفعله إنسان قد نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، أبدا ما يفعل هذا إنسان إلا إنسان إما أنه أخرق، وإما إنسان صاحب غرض فاسد. ولهذا يعني يجزم، يكاد يجزم بعض المتتبعين أن الذي يدير هذه الفتن هم الماسونية، هم الذين يديرون هذه الفتن. هذه الحركات الآن موجودة، هذه حركات مخترقة يوجهون وهم ما يشعرون، مثل ناس داخلين معهم يقول كذا يجيبونهم أموال يجيبونهم أسلحة
مساكين صاروا مثل الأدوات بأيدي الكفار وأوجد داعش كجماعة، هم هم الغرب، من اللي مدهم بالسلاح؟ هم الغرب. هم الآن الغرب يقول لا بدأ مكبروا شوي خافوا رأسي بضرر خلنا نضربهم، وهكذا القاعد من الذي أنشأها؟ أنشأها من الغرب، والمسلمون يدورون في هالفلك، نسأل الله العافية، يدورون في هالفلك ضائعين، ما لا عقول ولا علم، ويقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. لا لا، هذول يسمونهم السلف القاعدة، قاعدة خوارج، منهم قاعدة ومنهم هم من الخوارج القاعدة، هذول الناس أشبه ما يكونون بالنساء ما هو برجال، هذه حال النساء في ذلك الزمان، يحثون الرجال على الجهاد، وطبعا هم جالسات، وهذول مثل لا والله أردى من النساء. نعم.
قال الفيربغي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام النحوة. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين قال واثنين.
المقصود أن النبي له مقام ليس كغيره في وجوب التبليغ لكافة الناس، وأما من سوى النبي فكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، كل يعلم أهله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما خروج المرأة من منزلها طلبا للعلم فهذا لا أرى له أنا ما يشفع له من كتاب الله ولا سنة رسوله. دعوكم من المدارس هذه العادية، مدارس التعليم، هذا أمر آخر يقصدنه لأجل لقبة العيش، لكن تخرج المرأة تدينا طلب للثواب طلب العلم، هذا لا أعلم له دليل. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن أصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
نسأل الله العافية والسلام. عائشة أفقه امرأة ما مر بتاريخ أمة محمد أفقه من عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال النبي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لهذا كانت تسأل وتحفظ كلام النبي عملا بقوله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة. فهي بلغت، ما قصرت أبدا، بلغت سنة النبي وبينت مراد النبي في أشياء قد كنت أشكلت على الصحابة رضي الله عنه. وفيه من الفوائد أن الإسلام لا يحجر على الإنسان أن يتأمل يتدبر ويتفكر، ولكن من غير تكلف، من غير تكلف. شيء ما فهمه يسأل عنه، لكن لا يسأل عن أشياء قد سكت عنها الشارع، لا يتكلف. وعائشة لما قال النبي ما قال يعني أوردت عليه آية، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بذلك هو العرض، عرض الأعمال تعرض عليه ويقر بها ثم يعفو الله عنه عز وجل إن كان فيه ذنوب ومعاصي. لكن من نوقش الحساب هذا لابد من عذاب، ما ناقشه إلا ليش يعذبه، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم.
جميل، تنبه للفائدة هذه، تنبهوا يا أخوان إلى أمر مهم جدا، وهو أن الجهاد والقتال لا يكون إلا بإذن من الله، ما هو بالهوى والرأي والكيف. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من وجود علماء، لا بد من أن تصدر في الجهاد عن علماء يقول يفتونك. فالنبي يقول: أنا ترخصت ساعة بإذن من الله، مش شيء من رأيي. نعم.
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بحزبه
بخريبة
ولا فارا بخريبة.
هو تأول، شوف كيف أنه طالب الدنيا تأول الحديث، هذا اللي ذبح الأمة محمد، ما أفسد دين المسلمين مثل التأويل، بل ما أفسد دين اليهود والنصارى مثل التأويل. الشاهد من الحديقة فليبلغ الشاهد الغائب، بلغ الشاهد الغائب. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بس بلغ، أنت بلغ، لا تجادل الناس، بس بلغهم وعلمهم، بس هذه سنة محمد. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين.
الله عز وجل يقول في الدماء قتل نفسا بغير فساد فكأنما قتل الناس جميعا. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماء، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء، لا تخرجون أنفسكم من دياركم. ما يجوز أن ننكر المنكر ويترتب على إنكارنا منكر أعظم منه، هذا حرام. هذا الواقع اليوم في المسلمين، بعضهم يدعي أنه يريد أن ينكر المنكر فإذا به يرتكب منكرا أخزأ وأشد وأعظم جرما عند الله من المنكر الواقع. يوم الناس في عهد القذافي، عهد زين العابدين، والآن في وقت الأسد الناس يصلون قائمين بشعائر الإسلام آمنين. الآن الناس ما حتى الصلاة ما يقدر يصلي، ما عاد في لا صلاة جماعة، عاد في شعائر الإسلام ظاهرة. لماذا يعني؟ بعدين وش اللي صار؟ لماذا يعني؟ وش سويتوا عاد أنتم لما اللي حصل؟ هم أفسدوا في الأرض. كان الناس جماعة واحدة المسلمين، تقطعوا صاروا أحزاب، كان بينهم نوع من المودة ورحمة، صاروا يتقاتلون يتذابحون. نعم كان في معاصي، كان في منكرات، ولكن معاصي منكرات ما تروح تنكرها برأيك. وبهذا يقول شيخ الإسلام تيمية لا يترك المنهج الحق في الدعوة إلى الله إلا أحد ثلاثة، هذا لهم: إما عاجز عن القيام بواجب الدعوة، وإما جاهل بقصد الشريعة وقواعد الشريعة وطريقة الأنبياء في الدعوة. يا أخي بقي موسى وقومه تحت حكم فرعون مدة طويلة ما قتلوا، فالهربوا منه حتى إن الله هو الذي أهلك عيش، هو الذي أهلك فرعون وقومه. ولكن الناس يستعجلون، هذه حالة الناس يستعجلون ثم تحصل فتنة. قال وإما عاجز وإما جاهل وإما صاحب غرض فاسد. كيف إذا كانت أمور الجهاد اليوم ما تدار من قبل المسلمين؟ يا أخوان تنبهوا، ليه؟ لأن المسلمين ما هم جماعة واحدة، المسلمون متفرقون، هم دول، هذه الدولة الفلانية وهذه الدولة الفلانية، بل حتى هالمتطرفين والإرهابيين ذولا هم أيضا مختلفين فيما بينهم. فكيف يقوم جهاد؟ كيف يقوم جهاد؟ ما يمكن يعني. الجهاد إذا لم يكن له سلطة واحدة، إمام واحد، وجماعة واحدة، فما في خير، ما في إلا الفساد والضرر على الإسلام والمسلم. ولهذا النبي نصح لما قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الناس أو يعني ما جاءهم مثل ما جاء، يعني ما كان أحد منهم يمنع من تعلم العلم. يعني كانت ليبيا يقال عنها بلد المليون حافظ قرآن، إذا المساجد مفتوحة. لهذا ما احنا يعني اصلا الاسلام ما شرع لنا ان نقاتل الكفار. دعونا الان من حاكم يقال قد يقال مسلم قد يقال كافر، لكن الكفار اصلا ما شرع الله لنا قتالهم الا لانهم يمنعوننا من الدعوه، بس يمنعوننا من تبليغ الدين. هذا اللي شرع الله لاجله القتال فقط، ما هو لاجل ان نذبح خلق الله، لا، ما لنا غرض في هذا. بل قد قال النبي لما أرسل علي لفتح خيبر أمره أن يدعوه، ثم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من تقاتلهم، لا تحرص على، احرص على هدايتهم لا تحرص على قتاله. اليوم بسبب الجهل أنه صار الناس عكسوا مقاصد الشريعة، عكسوا، واستبدلوا ما أمر الله عز وجل به من الأمن، إشاعة الأمن وتعليم الناس، استبدلوا بنواقض، نواقض لكل مقاصد الشريعة. فإن كان الحكام أولئك حصل منهم نقض لبعض عرى الإسلام، فهذولا ما أبقوا شيء من عرى الإسلام، ما أبقى منها شيء، لأن الحروب اليوم هذه لا تبقي ولا تذر إلا ما شاء ربك. نعم والله يا أخي الكريم، هذا يعني يختلف باختلاف. أنا أقول إن كانت غنية وليست محتاجة إلى وظيفة، لأن الوظيفة قد تكون سبب صلاحها وعفافها، وإن كان هذا، وإن كانت، فإن أيضا غير أنها غنية، يعني كانت قادرة على حفظ وقتها، لأن الفراغ شين، الفراغ. والأولى والأفضل للفتاة أن تتزوج مبكرا، ما تنتظر حتى تتخرج من الجامعة، الأولى والأفضل لها أن تتزوج مبكرا، أن تختار الزوج الصالح الذي، وزواجها مبكرا هذا خلاص ما يحوجها إلى دراسة. ولكن اليوم الناس صارت همهم الدنيا والوظائف، صار أمر يعني عندهم يعتبر ما لا نقاش فيه، وهذا طبعا قد يعذرون فيه من جهة، يعني من جهة أن الناس أيضا تغيرت أخلاقهم، الرجال والنساء. نسأل الله عليه الصحة والمسلمين. نعم والله يا أخي الكريم، أنا لا أنصح أن المرأة تخرج من بيتها، لا حلقات نسائية ولا غيره. فإن قال قائل والله نحن نرى أنها، نقول كيف كنت مثل ما قال عمر لمعاوية، شاف معاوية لابس لباس، فقال وش اللباس؟ قال لأن الروم لهم أعين عندنا، إذا شافوني لابسنا اللباس يعني يهابون. قال عمر لا أمرك ولا أنهاك. فأنا أقول هذا اللي يقول يترتب مصالح أو يطلب، أنا أقول لا أنا أمرك ولا أنهاك، كيف كنت، إنما الذي نعلمه من كتاب ربنا قوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، بل إن الأفضل للمرأة لا تخرج تصلي في المسجد، صلاة مو بعد صلاة اللي العبادة اللي ما تصلي في المسجد، إنما تصلي، نعم أذن النبي لها تصلي صلاة العشاء والفجر في المسجد، ولكن بين لها النبي أن صلاتها في جوف وقعر بيتها خير لها، بل في أظلم غرفة من بيتها خير لها من الخروج. فحنا يا أخوان الشريعة لها أسرار، ميب سوريف ميب بسات، يعني حينما الله يقول لك وقرن في بيوتكن، تنبه إلى هذا، الله ما قال هذا لأجله. لهذا جاء في الحديث إن المرأة إذا خرجت استشرفها إيش الشيطان، قال تقبل وتدبر في صورة الشيطان. فبيتها هو هو من أعظم أسباب حفظها، بيت المرأة هو من أعظم أسباب حفظها. فإذا لم تضطر من الخروج فلا ريب أن بقاءها في بيتها خير لها. وفق الله الجميع.